لكن الذين نجوا هم المؤمنون. وهذا من بلاغة القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولم يقل من المؤمنين، لأن هذا البيت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة، بل هي مسلمة، أي مستسلمة ظاهرا ولكنها كافرة والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقر على قول سعد إني لأراه مؤمنا، لم يقره على هذا، بل قال: أو مسلما. ويحتمل أن الرسول نعم لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن لا يشهد لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في القلب، وإنما يشهد له في الإسلام، لأن الإسلام علانية قول وفعل، فتشهد الإنسان بالإسلام ولا تشهد له بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب. وكم من إنسان إذا رأه الرائي قال: هذا من أكمل الناس إيمانا، ولكنه بالعكس. فهذا في احتمال وارد، كأنه يقول لسعد: لا تقل إنه مؤمن، ولكن قل إنه مسلم، لأنك لا تدري عما في قلبه. وفي هذا أيضا في هذا الحديث تنهيل على أن الإنسان إذا أراد أن يزكي شخصا فإنه لا حاجة إلى أن يقول: لا أزكي على الله، لا أزكيه على الله، لا حاجة، أنا أزكيه على الإنسان، على الخلق، على الناس، مو على الله. فإذا قلت فلان رجل طيب، رجل يحافظ على الصلاة، رجل صدوق وما أشبه ذلك، فليس بلازم أن أقول لا أزكيه على الله، لأني أنا الآن لا أريد أن أزكيه على الله وأقول إن الرجل زكي فيما بينه وبين الله، لكن أزكيه على الناس. ما أتكلم على قوله أو مسلما. الآن نحن ذكرنا في احتمالين: الأول أن الرجل لم يصل إلى درجة الإيمان، بل هو في درجة الإسلام، كما في قوله تعالى في الأعراب: نعم ولكن قولوا أسلمنا. الثاني أن نقول احتمال آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة أن لا يشهدوا على أحد بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب، فقد يكون الإنسان يتظاهر بعمل المؤمنين وهو ليس بمؤمن. نعم.
يقول الشيخ: المتقدم شرح الحديث مستوفا في كتاب الإيمان.
كيف؟
تقدم شرح الحديث مستوفا في كتاب الإيمان.
النووي.
النووي.
ها؟ إيه. طيب خلونا نشوف الخارج مش عنده قبل.
ما ذكر حديث سعدي شو؟
ما ذكر أبدا.
أبدا حديث سعد ما ذكر.
كيف؟ شو اللي عنده عبيد الله نعم سبع؟ هذا احتمال اللي قلنا. الاحتمال الثاني الذي قدمناه أن هذا الرجل لم يبلغ أن يصل درجة الإيمان. مش عندك يا أحمد؟
ولا ولا لنقص دينهم ولا لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل في قلوبهم من النور والإيمان التام، وأثق بهم لا يتزلزل إيمانهم لكمال.
لما تكلم عنها نعم، على كل حال كلا الاحتمالين صحيح. نعم ها؟ سؤال جاوب السؤال. خالد يقول ما جاء.
حدثنا ابن أبي عمر،
وفيه أيضا أن الإنسان قد يعطي العطاء لشخص وغيره أحب إليه لمصلحة المعطى، وبناء على ذلك ينبغي للآخر الذي لم يعطى أن لا يكون في قلبه حقد على هذا اللي حرمه وأعطى غيره، خصوصا إذا علم أنه حسن النية وأنه حسن التصرف. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
يحيى يحيى
ذكر محاكم الصدقة مثل محاكم الأذية.
كيف؟
الرجل يريد أن يتصدق بشيء ويذكر محاكمه.
أين؟ لا بأس، ما في. ذكرنا الرسول قدم لمخرمة، قدم له القباء وجعل يعدي عليه محاسن. ها؟
ذكر الهدية صدقة مثله.
نفس الشيء، لا فرق. نعم.
الاحتمال الثاني بقوله او مسلما ان الذي يرى ترك امته، كيف يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان؟
هذا لو صح لكان لا باس به، لكن الحديث ضعيف.
كان
يعني
النبي
صلى الله عليه وسلم ينكر
على ذلك
ويصدق بخلق
اخلاق النبي
صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يا لحسن خلقه عليه الصلاه والسلام، ولان هذا شفاعه، ما سال نفسه، سال الغير، ساله نفسه. على كل حال الناس يختلفون، بعض الناس اذا كررت عليه مره ثانيه خلاص زجرك وابعدك. نعم. ثلاثه.
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقالوا له فقهاء الأنصار، فقال له فقهاء الأنصار
أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا: سنصبر.
هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، منها استباحة أموال الكفار بعد القتال، وأنه لا يجب ردها إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك أموالهم، وهو يملك أموالهم وأراضيهم أيضا، كما قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ومنها جواز كثرة العطاء على حسب الحاجة، يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل الواحد 100 بعير وهو واحد. ومنها كثرة الأموال التي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هوازن، وكما تعلمون أن الغلبة في أول الأمر كانت لهوازن، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ونصرهم الله عز وجل. ومنها حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يريد أن يحمل عليه أحد شيئا، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر، وهو لا يتضرر بما يقول هؤلاء، لكن لتطيب قلوبهم جمعهم عليه الصلاة والسلام في مكان واحد وخطبهم هذه الخطبة العظيمة، وبين لهم أن الناس يرجعون بالأموال، وأن الأنصار يرجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أنصارهم أهل المدينة أولا، فيرجعون بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فما يرجعون به خير مما يرجع به الناس لا شك. فرضوا وبكوا وبينوا رضي الله عنهم أن هذا إنما هو من صغار سفهاء، وأما فقهاؤهم فلم يقولوا شيئا، لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إلا لحكمة بالغة، لكن الصغار منهم تكلموا كما هي العادة. ومنها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بيان آية من آياته، وهو أن الأنصار سيجدون بعده أثرا، يعني استئثارا في الأموال، وهذا هو الذي حصل، فإن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا أثرة عظيمة بعد أن ملك بنو أمية ومن بعد معاوية رضي الله عنه، حصل فيه أثرا. ومنها الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: حتى تلقوا الله ورسوله، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي عامل عملا شاقا جدا، يعني عمل جد لا هزل إلى الله عز وجل، فملاقيه، لا بد أن تلقى ربك، لا بد أن يحاسبك على ما فعلت، لكن المحاسبة نوعان: عرض ومناقشة. محاسبة المؤمن هي عرض فقط، يعرض الله عليه أعماله، يقول: عملت كذا في يوم كذا، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقول: سنصبر، بدون أن يقيدها بإن شاء الله، فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قلنا إذا صح هذا الحديث بمعنى أنه لم يكن فيه زيادة إن شاء الله فإن هذا خبر عما في قلوبهم لا التزام بالعمل. وهناك فرق بين الخبر عما في القلب من الأمر الجازم وبين أن يريد الإنسان الفعل. فأنت مثلا إذا قلت سأسافر غدا تخبر عما في نفسك لا تخبر عن أن عن أن هذا واقع لا محالة. فلهذا إذ نقول للإنسان إذا كنت تخبر عما في نفسك تقول سأسافر غدا سأزور فلانا غدا وما أشبه ذلك فهذا لا يلزم أن تقول إن شاء الله. أما إذا أردت وقوع ذلك فلا بد أن تقول إن شاء الله حتى لا تكون متأليا على الله عز وجل. نعم.
حدثنا حسن بن حلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب أن قال حدثني أنس بن مالك أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر وقال فأما أناس حديثكم أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب
لعل كونهم لم يصبروا لأنهم لم يقولوا إن شاء الله لأنهم لو قالوا إن شاء الله لكان تركا لحاجتهم كما جاء في حديث سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر للهمة العالية يطوف على 90 امرأة كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل بناء على ما عنده من العزيمة الثابتة ففعل عليه الصلاة والسلام فلم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان فقط نصف واحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أتيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقالوا فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار.
اللهم صل وسلم. هذا يكفيهم عن كل الدنيا.
حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
قوله في هذا الحديث: فلما فتحت مكة، مع أن هذا كان بعد غزوة الطائف، ولكن لا معارضة، لأن ما كان بعد الشيء صح أن يقال عما سبقه ويعبر عما سبقه، ولأن فتح مكة هو الفتح الأعظم، أعظم من أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هوازن. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: قال حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك أنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال: فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئا. فقال في الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. قال: فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام: فقلت: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذاك. قال: وأين أغيب عنه؟
أغيب.
قال: وأين أغيب عنه؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامل بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثني السميط عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف الرأيت. قالوا: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. فقال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار، يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عنية. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان في المرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100.
اللهم صل وسلم.
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة 100. وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه. حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها، زعم عمرو أن لا يحفظها. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ أن الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
اللهم صل وسلم. كل هذا لأجل تطيب خواطرهم، وقالوا: رضينا رضينا. وقد جاء سياق الحديث بأوسع من هذا، لكن الراوي نسي بعضه. قول الناس الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي فوقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. صدق عليه الصلاة والسلام، لكن الهجرة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أفضل من النصرة، لأن المهاجر جمع بين الهجرة والنصرة، والأنصاري عنده نصرة وليس عنده هجرة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنه مهاجر لكان من الأنصار، لأنه مؤمن مثلهم. وفي قولهم رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن، إقرار بمنة الله ورسوله عليه. فقد قال لهم عليه الصلاة والسلام مقررا: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فكان الهادي هو الله، والسبب هو الرسول. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، لأن الرسول بيّن والله وفق، وقال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به. عالة يعني فقراء، فأغناهم الله به بما أفاء الله عليه من الغناء. ومتفرقين فجمعكم الله به. وهذا واضح، لأن النصارى كان بينهم حروب كثيرة، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الله وألفهم. ولكنهم لما ذكر منته عليهم عليه الصلاة والسلام وما أقروا به، قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من أمر كذا وكذا، لأشياء عددوها، منها أنه قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك، وذكر أشياء أيضا أنا نسيتها. فمن أجل لما بين منته عليهم أراد أن يبين منتهم عليهم، وهذا من العدل، أي من عدل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل؟ إن لم يعدل الله ورسوله. قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا.
يعني حقا لا أرفع. يقول عبد الله بن مسعود: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذا تأثر عظيما، وليس تأثره انتقاما لنفسه، ولكن انتصارا للحق. لأنه إذا كانت القسمة التي قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست عادلا ولا يرد بها وجه الله، فما بالك بغيره؟ ولهذا نحن نقول هي العدل، وهي التي أريد بها وجه الله. وهذا الرجل كاذب، وهو خارج على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على جواز نقل الكلام إلى ولي الأمر، وأن هذا لا يعد، يعني لا يعد غيبة، بل هذا من المصلحة. وأما قوله رضي الله عنه: لا أرفع إليه بعدها حديثا، فهذا إنما قاله اجتهادا لتأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن مسعود هو الذي روى في السنن، فيما أخرجه عن السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فغضب من ذلك غضبا شديدا، واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
وهذا ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسل الكرام امتثالا لأمر الله، حيث قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وفيه أيضا أنه تسلى بما حصل لموسى من الأذية فازداد صبره على أذية قومه عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش؟
النبي صلى الله عليه وسلم
الانصار
شعار والناس
دثار. نعم.
يعني انهم
اقرب
اليه من غيرهم.
اقرب اليه من غيرهم، نعم. لانه ساوي الى بلدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الزكاة في باب ذكر الخوارج وصفاتهم: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، فأقتل هذا المنافق؟ فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية.
في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذا الاعتراض جعله من الخروج على الإمام، وأن هذا بذرة للخروج الدموي الذي وقع مع الخوارج، الذي وقع من الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كذلك أول الفتن والبلاء شررة، ثم بعد ذلك تكون سعيرا تلتهب. وفي أيضا في الحديث عندنا يقول: من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن الرسول يعدل فمن الذي يعدل؟ لا أحد. يعني لو فرض أن العدل انتفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عن غيره أنفى وأشد. وقول لقد خبت وخسرت فيها لفظان: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني نفسه، ولقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني الأعرابي، هذا الرجل الذي تكلم. وفيه أيضا من فوائده قوة عمر رضي الله عنه وغيرته على حماية أرض النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، حيث استأذن في قتله ووصفه بالمنافق. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمر وصفه إياه بالمنافق، ولكنه قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أشخاصا من المنافقين بأعيانهم، ولكنه لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولئلا يكون وسيلة فيما بعد لكون الرجل المتهم بالنفاق يقوم عليه ولي الأمر فيقتله، كما يوجد الآن من بعض ولاة المسلمين مع الأسف من يتهم المتمسكين بدينهم بأنهم إيش منافقون، ثم يستبيح بعد ذلك قتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع وإمام، فلو أنه قتل من يتظاهر أنه من أصحابه لكان في ذلك فتح باب شر لا يعلم مداه إلا الله. وفي أيضا من فوائد الحديث معاملة الناس بظواهرهم، وهو كذلك أن نعامل الناس بظاهرهم، لأن البواطن عند الله، وهذا في العبادة وفي الحكم بين الناس أيضا، حتى الحكم بين الناس إنما يقضي القاضي بنحو ما يسمع، حتى لو كان عند القاضي علم بأن المحكوم له لا يستحق فإنه لا يحكم بأن المحكوم له يستحق فإنه لا يحكم بعلمه، لكن يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، أما أن يحكم بعلمه فلا، إلا في ثلاث مواطن استثناها العلماء تأتي إن شاء الله في محلها. وإن شئتم نقولها، علمه بعدالة الشاهدين هذا يحكم به، فإذا علم عدالة الشاهدين لم يحتج أن يطلب من يعدلهما. الثاني علمه بما حصل أثناء الجلسة، فإنه لو لم نقل يحكم بعلمه لصار المتحاكمان يتلعبان في مجلس الحكم، فهو إذا أدلى كل منهما بحجته أول مرة ثم علم ما أدلى به ثم علم القاضي ما أدلى به حكم بما علم. الثالثة إذا كان الأمر مشهورا مستفيضا أنه لفلان فإنه يحكم بعلمه، لأن التهمة في حقه في هذه الصورة بعيدة جدا. وفي هذا الحديث الحذر الشديد، أعاذنا الله وإياكم منه، أن الإنسان ربما يقرأ القرآن ويجوده ومن أحسن القراء، لكنه لا يتجاوز حنجرته، يعني لا يصل إلى قلبه والعياذ بالله، وهذا فيه الحذر الشديد والتحذير العظيم. إذا رأيت أن إيمانك هو عمل ظاهر فقط والقلب خالي والعياذ بالله، فعليك أن تصحح، عليك أن تصحح مسارك، لأن الأمر خطير، ليس شيئا يمشي به الإنسان في الدنيا ويتخلص به من الناس، هو شيء خطير. احفظ قلبك، ولهذا قال يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا ضرب الرمية مرق، دخل في اللحم ثم خرج من طريق من الجهة الأخرى، فهم والعياذ بالله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم يقرؤون القرآن ومن أحسن التالين للقرآن، وربما يتظاهرون بأحكام القرآن، لكن القلوب خالية خاوية، نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى،
ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه، أي من الإيمان الذي لا تزحزحه العواصف. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا
سمع جابر بن عبد الله حاء،
أنه سمع
حاء، هذه صفة جابر ولا لأبو الزبير؟
أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن
ما هي عادك هذه؟ أنت ما شاء الله فطن، أقول ليس من عادك أن تصل التحويل بما قبله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان،
قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.